السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد اللقاء معكم في هذه الدوحة الرمضانية التي تستريح عندها القلوب وتأوي إليها وتلتمس منها شيئا من الري من هذا الظمأ الطويل، وشيئا من الدفء، وشيئا من العلاقة الحميمية مع الكون ومع الناس، وقبل ذلك كله مع رب الناس. ما أسرع ما تمضي الأيام وهي في مضيها تمضي حثيثة سريعة، تكاد الأيام أن تنسل من بين أصابعنا في خفة الماء، وها هو الزمن بقاطرته التي تمضي سريعا قد أسلمنا إلى العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم الفضيل. الشهر في مضيه السريع الحثيث يذكرنا دائما بمضي الأوقات وانسلاخ الأزمان والأعمار، والأعمار تلعب مع الإنسان لعبة خطيرة، فهي تمضي سريعا دون أن يتمكن من السيطرة على هذا المضي، وترتبك الأجندة التي رسمها لنفسه. يقول: سأتوب بعد سنة، سأتوب بعد شهرين، سأنتظم في الصلاة بعد 3 أشهر. لكن الزمن لا ينتظر أحدا، والدقائق والساعات لا تنتظر أحدا. ولذلك قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: ينبغي على المسلم أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته. كلام ينبغي أن نقف عنده طويلا. ينبغي على المسلم أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته. لابد أن يكون لدى المسلم ساعة حساسة تقيس الوقت وتقيس الأزمان التي تمضي وتقيس الأعمار التي تنسلخ وتنسل من بين أصابعنا في خفة الماء. أعجب إذ أجد شابا فتيا مفعما بالقوة والحيوية يجلس في المقهى 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات. يا أخي والله هذه مذبحة لوقتك، هذه مذبحة لوقتك، ستحاسب عليها طويلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. خدت بالك من هذه العبارة؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب. قال القاسمي في تفسيره: أي لتعلموا مضي الأجيال، مضي الآجال المضروبة. يعني إيه مضي الآجال المضروبة؟ مضي الأزمان والأوقات. المسلم لابد أن يكون لديه ترمومتر حساس للأوقات التي تتبدد وتضيع. وزي ما في لصوص بنوك وفي لصوص موبايلات أو أجهزة محمول، في لصوص أوقات، في لصوص أوقات أناس تفننوا في إضاعة أوقات المسلمين والإجهاز على أوقاتهم الثمينة، أناس تفننوا في اختراق هذه العلاقة الحميمة بين الإنسان وبين القرآن، بين المسلم وبين طاعته وعبادته. ما نريد أن يلعب الزمن معنا هذه اللعبة، ما نريد أن تمضي الأعمار من بين أصابعنا في خفة الماء. روى ابن حبان في صحيحه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان دايما الصحابة يسألون رسول الله عن أشياء تنفعهم حتى في لحظات التأمل، يعني مش لازم كله فقه وكله تفسير، لا، في لحظات تأمل. كانوا في لحظات التأمل، في لحظات إزجاء أوقات الفراغ كما نقول، كانوا يسألون أسئلة تفيدهم في آخرتهم. سيدنا أبو ذر في ساعة من ساعات الصفاء والتأمل، وكما روى ابن حبان في صحيحه، سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ طب احنا قرينا القرآن وعارفين انه مكون من سور وأحزاب وآيات، وقضينا مع تفسير القرآن أعمارا طويلة وأياما طويلة، لكن سمعنا ان في حاجة اسمها صحف إبراهيم، يا ترى صحف إبراهيم دي كانت عبارة عن ايه؟ ايه اللي كان مكتوب فيها؟ يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت أمثالا كلها، كانت أمثالا كلها. ومنها بيجيب لهم بقى نموذج ومثل، وده اللي احنا عاوزين نركز عليه. منها: ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله. خد بالك من الكلام، ينبغي للعاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. أربع ساعات، كأن المسلم بيوزع ساعات اليوم ما بين الدنيا والآخرة، لكن دائما ساعات اليوم تصب في مصلحة ما ينمي الأعمال، ما ينمي الملكات الإدراكية، ما ينمي ثقافة المسلم. ينبغي على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. يبقى كده وزع ساعات اليوم صح، واستطاع أن يفيد من أوقاته وأزمانه وأعماره، وبهذا تطرح البركات في الأعمار، وتثمر وتنمى الأعمار بهذه البركات الضافية السابغة. سعد بن عامر رضي الله عنه كان واليا لسيدنا عمر على حمص، ولاحظ الناس شيئا عجيبا، أن سعد بن عامر لم يكن يظهر ليلا إطلاقا، يقدموا له الشكاوى الصبح وهو حاضر طول الوقت، أي شكوى، أي مظلمة، أي فصل بين متخاصمين، يجدونه حاضرا ما دامت الشمس مشرقة. فإذا دخل الليل اختفى سعد بن عامر عن الأنظار، إذا دخل الليل اختفى عن الأنظار، يلتمسونه فلا يجدونه. فرفعوا شكاية إلى عمر: يا عمر، ما نأخذ على سعد بن عامر شيئا، الرجل الصبح في رائعة النهار أو في رابعة النهار إذا طالبناه بشيء سرعان ما يلبي مطالبنا، لكن إذا جن الليل اختفى سعد بن عامر عن أنظارنا فلا نجده، بيروح فين؟ عاوزين نعرف أين يذهب. فاستدعاه سيدنا عمر: يا سعد بن عامر، ما يعيبون عليك في شيء طيلة النهار، أنت تكدح سحابة النهار لتحقيق وتلبية مطالب القوم، لكن إذا جن الليل لا يجدونك، ما يلاقوكش خالص، أين تذهب ليلا؟ قال له سعد بن عامر: والله يا أمير المؤمنين، ما كنت أحب أن أذكر السبب، فإني جعلت النهار لهم والليل لربي. ده كلام يوزن بميزان الذهب، كلام لا بد أن ننحني أمامه احتراما، فإني جعلت النهار لهم والليل لربي. يبقى كده بيوزع الأزمان والأوقات صح. يا ترى أين يذهب نهارنا وأين يذهب ليلنا؟ ما احنا لازم نقارن، ودائما لا بد أن ننظر في المرآة. رمضان من المواسم الإيمانية التي تضاعف من إحساسنا بقيمة الأزمان والأوقات، وإذا كنا نتكلم عن مقومات الداعية فينبغي على الداعية أن يشغل أوقات الناس بما يفيد. هنقولها كده بصراحة، واحد من المتيقظين يقول: أنت تقصد أن هناك طرازا من الدعاة يزحمون أوقات الناس بما لا يفيد؟ نعم، نقولها صراحة، هناك من المتحدثين في شأن الخطاب الإسلامي من يزحمون أوقات المسلمين بما لا يفيد ولا يمثل أولوية. هناك من يفتحون مسارب لمعارك فرعية لا تمثل أصولا في حركة المسلمين وخطواتهم الآن، وهناك من يلخبطون ويربكون أولويات المسلمين. الأصل في خطاب الداعية أن يقدم ما حقه أن يقدم، أن يقدم وأن يؤخر ما حقه أن يؤخر، يستطيع أن يرتب أولويات المسلمين، فلا يزحم أوقات المسلمين بما يبدد هذه الأوقات، ولا يربك الأولويات في وعي المسلمين. الأصل في خطابه للناس أن يقدم ما حقه أن يقدم وأن يؤخر ما حقه أن يؤخر. واحد يقول: طب ما تدينا مثل حتى نستطيع أن نفهمك، ماذا تقصد بأن على الداعية أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته وألا يزحم أوقات المسلمين بما لا يفيد؟ ادينا مثل. أديكم مثل: الذين قرأوا تاريخ الحروب الصليبية لاحظوا شيئا غريبا. لما تحركت الموجات الأولى لأول حرب صليبية شنت على المسلمين، وبدأت القوات الصليبية تقترب من انطاكيا وخلاص هتدخل انطاكيا، يا ترى ما نوع الخطاب الذي كان يشغل الدعاة في ذلك الوقت؟ هل نبهوا الناس إلى خطورة العدو الرابض على الحدود؟ هل نبهوا الناس أن يجمعوا الصفوف بدل أن يفرقوها؟ هل نبهوا الناس إلى فقه الأولويات الذي يقدم ما حقه أن يقدم ويؤخر ما حقه أن يؤخر؟ يا ترى ما نوع الخطاب الذي كان يتداوله الدعاة والقوات الصليبية تطرق أبواب انطاكيا؟ لا تصدقون، كان الدعاة في ذلك الوقت يتكلمون عن حكم الجهر بالقنوت. نجهر بالقنوت ولا ما نجهرش؟ طب ما ده الكلام ده كويس، لكن حينما نكون في حرب تستهدف حاضر المسلمين ومستقبلهم وتصبح الأولوية في الخطاب الدعوي للكلام عن الجهر بالقنوت فقط، تصبح هناك مشكلة لابد أن تحل، يصبح وعي الدعاة على المحك. ويريتهم تداولوا المسألة بالهدوء والرصانة التي تليق بالدعاء. على العكس، قام بين الشافعية والحنابلة خلاف يدعو إلى الألم والأسى. نقل ابن الجوزي وابن عقيل وطائفة من العلماء هذا الخلاف. لما كان زمن ابن يوسف، استطال الحنابلة على الشافعية حتى منعوهم من الجهر بالقنوت. فلما مات ابن يوسف زالت شوكة الحنابلة فاستطال الشافعية على الحنابلة. شوفوا الكلام وصل لإيه، وصل إلى حد التصادم والتضارب وشق الصفوف. ده في الوقت الذي كانت فيه القوات الصليبية دخلت انطاكيا فعليا، وبدأت سنابك خيلها تدق أرض انطاكيا، ولسه المسلمين بيتكلموا نجهر بالقنوت ولا ما نجهرش بالقنوت. كانت النتيجة أن دخلت القوات الصليبية انطاكيا ووصلت تقدمها حتى دخلت القدس، وكانت هناك مذابح رهيبة في مدينة القدس. قال عنها ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة: سالت دماء المسلمين كما تسيل الخمر من معصرة العنب. شوفوا المذابح وصلت إلى إيه، تصاعدت الجثث وتعالت الجثث حتى طاولت البيوت ارتفاعا. الكلام ده كله بيصف ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة، مش احنا اللي بنوصفه. إذن كارثة أن يعجز الداعية عن ترتيب الأولويات فيزحم أوقات المسلمين بقضايا لا تمثل أولوية في حركتهم وخطواتهم. من مقومات الداعية أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته وأن يحسن ترتيب الأولويات. والله إني ألا أذكر حينما كانت العراق الشقيق تخوض تجربتها المؤلمة مع الاحتلال الأنجلو أمريكي ومع الدفعة الأولى من موجات الاحتلال، كنت أسمع خطيبا على المنبر قضى مع الناس ساعة كاملة يتحدث عن أبرهة الأشرم، ولماذا سمي أبرهة بهذا الاسم، ولماذا سمي بالأشرم. يعني المسلمون يتعرضون لحدث مزلزل، حدث سيغير وجه المنطقة العربية والإسلامية، وخطيبهم المفوه يفسر للناس لماذا سمي أبرهة الأشرم بهذا الاسم، ويسلخ من الوقت ساعة كاملة حول أبرهة الأشرم وحول اسمه. هذا هو ما أعنيه، أننا لا نحسن ترتيب الأولويات. ومن آكد مقومات الداعية أن يقدم في خطابه ما حقه أن يقدم، وأن يؤخر ما حقه أن يؤخر. صفة لازمة للداعية، وإذا كنا ندخل الآن العشر الأواخر فينبغي أن نذكر الناس بأن العشر الأواخر فرصة، آخر قاطرة في عربة التوبة في رمضان. يعني ما لحقتش العشر الأوائل، غلبك الشيطان وغلبك وقتك، طب الحق العشر الثواني، طب ما لحقتش العشرة الثانية، أمامك العشر الأواخر من رمضان. على الأقل ندرك آخر عربة في قاطرة هذا الشهر وهي تمضي. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت في الحديث إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر، يعني شمر عن ساعد الجد والعبادة، وأحيا الليل وأيقظ أهله. وتعرفون أن العشر الأواخر هي مظنة ليلة القدر في لياليها الوترية. وأنا لن أستطرد معكم في الحديث التقليدي هل ليلة القدر هي ليلة 27 ولا 21، المهم أن تلتمس في الليالي الوترية. وأريد هنا أن أقول إن القرآن حينما يصف ليلة القدر بأنها خير من 1000 شهر، يعني خير من 83 سنة وأربعة أشهر. 1000 شهر، 83 سنة وأربعة أشهر، كأن هذه الليلة العظيمة التي تشرفت بنزول القرآن فيها خير من هذا العمر الطويل 83 سنة وأربعة أشهر. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما روى الإمام الترمذي في سننه: من حرمها، أي حرم خير ليلة القدر، من حرمها فقد حرم الخير كله. هكذا قولا واحدا، من حرمها فقد حرم الخير كله. معاشر المسلمين، لما نتكلم عن صفات ومقومات الداعية ونقيم حركة الفضائيات الدينية والخطاب الدعوي الذي يبث من خلال الصحافة المسموعة أو المرئية أو من خلال البث المسموع والمرئي، ده احنا كده نكون زي التاجر الشاطر، والتاجر الشاطر من أن لآخر يراجع الملفات والحسابات، يعمل دراسة جدوى انت ماشي صح ولا ماشي غلط، تخاطب الناس خطابا يرفع همتهم ويوقظ الهمم، ولا بتخاطبهم خطابا مخدرا يربك أولوياتهم ولا ينهض بهم ولا يرتقي بهممهم. عاوزين من الدعاة المسلمين أن يكونوا مثل هذا التاجر الحاذق الماهر، التاجر الشاطر الذي يراجع حساباته من أن لآخر. من آكد صفات الداعية صفة الإخلاص، ولذلك نقول للدعاء: جميل أن تبحثوا عن طلاقة اللسان، جميل أن تبحثوا عن تغذية معارفكم بالعلوم الجديدة المستحدثة، كل ده جميل، لكن قبل ده كله لازم خطوة: تصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الأهواء. أعيد العبارة بنصها: تصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الأهواء. أنت بتدور على إيه؟ بتدور على أضواء الإعلام؟ ولا بتدور على حسابات مصرفية تتضاعف في البنوك المحلية أو بنوك سويسرا؟ ولا بتدور على البيزنس والخط الساخن والخط البارد؟ انت بتدور على ايه؟ ماذا تتغيى بدعوتك وبخطابك الدعوي؟ ده اسمه تصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الاهواء. بتدور على الدنيا؟ ملكش الا الدنيا، لكن لا تبحث عما يثقل يوم القيامة ميزانا. بتدور على ثناء الناس وتصفيقهم وهتافهم؟ هتاخد التصفيق وهتاخد الثناء وهتاخد الهتاف، بس مش هتاخد ما يثقل الموازين، يبقى خسرنا المسألة كلها. ولذلك من آكد مقومات الداعية زي ما قلنا في بداية سلم العمل الدعوي تصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الأهواء. غريب جدا وأنت تراجع تاريخ الدعاء في سلفنا العظيم أن تجدهم يستترون بعبادتهم. يعني إيه بقى يستترون بعبادتهم؟ يعني مش يجيب بوق أو يجيب ميكروفون وأنا قمت الليل وأنا رأيت في المنام رؤيا وأنا 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 ثلاث أرباع كلام عن نفسه، لا إطلاقا. كان دعاة السلف الصالح يستترون بطاعتهم وعبادتهم ويتدافعون الفتية. يعني إيه بقى الكلام ده؟ ودينا أمثلة حية عشان ترتقي الهمم الإيمانية. قال أبو بكر المروزي رضي الله عنه: صحبت الإمام أحمد بن حنبل 4 أشهر. طب هو مصاحبه ليه؟ عاوز يشوفه بيعمل إيه. يلازمه كظله. صحبت الإمام أحمد بن حنبل 4 أشهر، فكان يقوم بالليل ويقرأ بالنهار. بالليل بيقوم الليل ويقرأ بالنهار، فما علمت بختمة ختمها. عمري ما شفته بيختم القرآن. الله، هل ده نتيجة ان الرجل مش ابو بكر المروزي مش متابع جيد؟ بالعكس، ده تحول الى رادار عمال يرصد حركات وسكنات الامام احمد بن حنبل ويلازمه كظله 4 أشهر. بس الامام احمد بن حنبل كان بيعمل حاجة، كان يستتر بختمته ويحرص الا يراها احد، خوفا على ثوابه أن يتبدد بالرياء والسمعة. يبقى يستتر بختمته للقرآن. ليه؟ خوفا على ثوابه أن يتبدد في الرياء والسمعة. هتلاقوا الدعاء زمان عملوا ده كتير. روى ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة أن سيدنا حذيفة رضي الله عنه كان يصلي، وحال صلاته أخذته رعدة، حالة إيمانية عجيبة انتابته، فاندمج في صلاته واندمج فيما يقرأ من القرآن حتى نزلت دموعه مدرارة. حالة إيمانية، حالة من الرعدة انتابت الرجل حتى نزلت دموعه مدرارا. لما أنهى الصلاة وسلم التسليمتين لاحظ أن هناك شخصا يراقبه في الصف الخلفي، عينه مركزة على دموعه، عينه مركزة على بكائه. قال له سيدنا حذيفة: لا تعلمن بها أحدا. الله، لا تعلمن بها أحدا، يعني إيه؟ ما تقولش للناس أنك شفتني ببكي في الصلاة. طب ليه؟ هو عمل جريمة؟ وما البأس في أن يبكي في صلاته؟ وما البأس أن يذرف دمعا هتونا بين يدي الديان قيوم السماوات والأرض؟ هي أطهر دموع يمكن أن تخضب بها الأرض ويمكن أن تخضب بها القبلة. لكن بيبص للرجل ويقول له: لا تعلمن بها أحدا، ما تقولش لحد أنك شفتني ببكي. ليه؟ حتى لا يتبدد ثواب صلاته وثواب بكائه بين يدي الله في الرياء والسمعة. ده معنى تصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الأهواء. في بعض الدعاء، وإحنا زي ما قلنا لابد أن نمد الخطوط على كامل استقامتها، عاوزين يبقوا تحت عدسة الضوء أطول فترة ممكنة، عاوزين يبقوا تحت عدسة الأضواء أطول فترة ممكنة، ولو حس ان الاضواء تنحسر عنه شيئا فشيئا هتلاقيه فاجأ الناس بفتوى عجيبة تصدر البلبلة والقلاقل الى الرأي العام. ليه؟ حتى يظل اسمه يتردد في الصحافة، حتى يظل اسمه يتردد في الخطاب الاعلامي والدعوي، لانه من البداية لم يقم بالخطوة الواجبة تصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الأهواء. أشياء كثيرة أريد أن أقولها في مسألة إخلاص الداعية أو تصحيح اتجاه القلب كما أسميناه وضمان تجرده من الأهواء. قال يعقوب المكفوف رضي الله عنه: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. الله على هذا الكلام، والله هذا كلام تعطر به المجالس وينبغي أن يكون أمارات وعلامات لنا في الطريق. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، لأن التجارة مع الله والدعاء الذين لهم مع الله معاملة ما ينبغي أن يبحثوا عن تصفيق الناس أو عن هتافهم أو عن انطراح الأضواء على خطواتهم التي تلازمهم. أشياء كثيرة ينبغي أن نقولها في إخلاص الدعاء، أشياء كثيرة ينبغي أن نقولها في طبيعة الخطاب الدعوي الذي يطرح الآن. هل هو خطاب يبني الأمة أم أنه يمثل رمحا في خاصرة الأمة؟ هل هو خطاب يجمع الصف أم أنه خطاب يشق الصف؟ دي أسئلة لازم نعرفها ولا بد أن نجيب عنها. في مسألة إخلاص الداعية أمور كثيرة أريد أن أقولها. اللذاذات أو اللذائذ التي تتشهاها النفس لو احتسبنا النية لله عز وجل يمكن أن تتحول إلى عبادة متقبلة، حتى لو لذة تشتهيها النفس، حتى لو لذة تشتهيها النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، أي من الله، حتى ما تجعله في فم امرأتك. يعني أنا لو نازل الصبح أشتري طعاما لزوجتي، هل يعد هذا ضميمة إلى العبادة؟ هل يعد هذا ضربا من ضروب العبادة؟ نعم، إذا احتسبت النية وأخلصتها للديان. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في فم امرأتك. إيه اللي خلى العمل الدنيوي عبادة متقبلة؟ تصحيح اتجاه القلب وضمان تجرده من الأهواء. لو رجعت هذا الباب ستجد أشياء كثيرة. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة وطلبوا أن يجندوا في الحرب. يا رسول الله، نحن بكامل قوتنا، سيوفنا جاهزة، متأهبون للقتال معك، ونريد أن نخوض معك وأن نتحرك مع جيش العسرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لسبب أو لآخر لم يستطع تجنيدهم فاعتذر إليهم: هستعين بكم في وقت آخر، لكن الحرب دي مش هينفع استعين بكم. مشى هؤلاء، انصرفوا وقد ذرفت عيونهم دموعا. خدوا بالكم، الدموع اللي نازلة دي مش دموع تماسيح ولا دموع مكذوبة ولا دموع مفتعلة. طب ما واحد يقول بركة يا جامع، ده أنا مش هحارب، هعود لأولادي. لكن انصرفوا وهم يزرفون دمعا صادقا حقيقيا، لأنهم لن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. القرآن أثبت أن دموع هؤلاء المنصرفين عن الجهاد والغزو كانت دموعا حقيقية لا كذب فيها: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأعينهم تفيض من الدمع، بيبكوا لأنهم لن يشاركوا رسول الله في الجهاد والغزو. طيب يا ترى الناس اللي كانوا ناويين يدخلوا المعركة اتكتب لهم هذا الثواب ولا ما اتكتبش؟ طب هم فعليا وميدانيا لم يرفعوا سيفا، فعليا وميدانيا لم يخوضوا في المعركة، فعليا وميدانيا لم يشاركوا في المعركة مشاركة فعلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم ثواب المجاهدين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. الله، طب هم فعليا مش معاهم، دول تخلفوا في المدينة، لكن اصبر كده واسمع الكلام لأخره. إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت معيتهم، أثبت أنهم موجودون مع جيش المسلمين مع أنهم ليسوا موجودين فعليا، وأثبت لهم ثواب المجاهدين. ليه؟ لأنهم أخلصوا النية للوقوف إلى جوار رسول الله والذود عن رايات الإسلام. إذا كان بقى ظروف الجبهة وظروف القتال حالت بينهم وبين المشاركة الفعلية الميدانية، لكن بقي ثوابهم وبقيت نيتهم المخلصة في نصرة الإسلام. إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. أشياء كثيرة أريد أن أقولها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز فقال فيما روى الإمام الحاكم: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. الله، يبقى ميكروفونات التشاحن وميكروفونات الهجوم المتبادل والسباب المتبادل لابد أن تتوقف، ولا بد أن تتجرد النية لله. أخلص دينك يكفك القليل من العمل، هكذا قال صاحب الحوض المورود واللواء المعقود صلى الله عليه وسلم: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. وخد بالك، الناس بتحس بالداعية المخلص والداعية غير المخلص، هناك شفرة سرية تخرج من القلب إلى القلب. في شفرة سرية تخرج من القلب إلى القلب، فإذا كانت همتك الدنيا، وإذا كانت همتك أضواء الإعلام، وإذا كانت همتك أن يتحدث الركبان باسمك صباح مساء، هذه نية مردودة على صاحبها، والعمل في مجمله مردود على صاحبه. قال سيدنا مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بما علم زلت موعظته عن القلوب. شوف كلمة زلت موعظته عن القلوب دي، كأن يعني جسم أملس، الجسم آخر يقع عليه فيتزحلق. زلت موعظته عن القلوب، القلوب مقفولة لا تسمع ولا تتلقى ولا تحس، لأن الإخلاص مفتقد في الخطاب الذي يقدم. إن العالم إذا لم يعمل بما علم زلت موعظته عن القلوب. هيقعد يتكلم 5-6 ساعات ولكن القلوب مغلقة بالرتاد بالإفل. ليه؟ لأن الإخلاص ليس موجودا. ولذلك يصدق في هؤلاء قول الشاعر: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، فالموبقات لعمري أنت جانيها، تعيب دنيا وناسا راغبين لها، وأنت أكثر منهم رغبة فيها. نريد أن نخلص النية للديان قيوم السماوات والأرض. وخد بالك، لما بنيجي في آخر الرحلة بتمر أعمالنا بغربال. غربال، أنت عارف وظيفة الغربال إيه؟ أن ينقي ويصفي. إحنا في آخر الرحلة سنمر بهذا الغربال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما روى الإمام البيهقي: إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا، إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا، فيميز ما كان لله وما كان لغير الله، رمي به في نار جهنم. ده الغربال اللي احنا خايفين منه، ده الغربال اللي احنا خايفين منه ولازم نخوفك منه. مش بنخوفك بهدف أن تعيش مؤرقا، لكن بنقول لك العمل الذي تقدمه، سواء أكنت داعية أم لم تكن داعية، العمل الذي تقدمه، من الذي تتغياه بهذا العمل؟ أنت بتنشد مين؟ رضا الناس ولا رضا رب الناس؟ هنحط لك السؤال كده بوضوح وصراحة. من الذي تنشده بطاعتك وعملك؟ بتنشد الناس بتدور على التصفيق والهتاف والثناء، ولا بتنشد رب الناس وتبحث عن إرضائه؟ إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز ما كان لله وما كان لغير الله، رمي به في نار جهنم، ونعوذ بالله من الخذلان. أخطر آفة على عمل الدعاء وغير الدعاء آفة الرياء، البحث عن السمعة، البحث عن الرياء والسمعة. ولذلك كان الرياء من أخطر العلل الفتاكة التي تقترب من جسد المسلم فتدمغه بالعلة والمرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليسير من الرياء شرك، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء. شوف كلمة الأخفياء، يعني يستتر بطاعته وعمله، مش يقعد يعمل زفة وموكب، أنا قدمت وقدمت وقدمت وهو في المحصلة ما قدم للإسلام قليلا ولا كثيرا. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. طيب قبل أن نتم، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا
السلام عليكم ورحمة
الو.
ايوه
قول. الو
ايوه اسمع
الشيخ.
اسمع بوضوح بس يا ريت نخفض صوت التلفزيون.
الو معايا الشيخ؟
نعم.
انا عندي سؤال، هذا انا عاوز اقول ان مقومات الداعيه مثلك باذن الله، انه بيلبس لبس جميل وحلو زيك، عشان الواحد لما يشوفه ما بيقول انا اذا شفت ده هبقى زيه باللبس اللي مش كويس كده. وشكرا وشكرا لك، وجعل الله هذا من موازين حسناتك.
جزاكم الله خيرا. يعني انا عاوز اقول شيء بالمناسبه، المظهر الشكلي للدعاء ليس خارجا عن حقيقه ما يطرحون من خطاب دعوي. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الأعياد كان يلبس برد حبرة، وبرد حبرة ده نوع من الثياب الأنيقة التي كانت تصنع في اليمن. فلا بأس أن يظهر الدعاء وغير الدعاء، وأن يظهر المسلم في سمت حسن يروق الناس. وإحنا عشان كده في بعض الحلقات أدنا بعض الاتجاهات الصوفية المشتطة التي تتعمد أن تلبس الخرق أو تلبس الملابس الرفة القديمة. هذا ليس من الطاعة ولا من العبادة في شيء، وإحنا بنقول الأصل إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لكن إذا تحولت المسألة أن يصبح الغرض ارتداء الملبس فقط والبحث عن الأناقة فقط، هذا أمر، أو تحول الملبس بذاته إلى نوع من الكبر والخيلاء، هذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وألهب فيه نارا. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وألهب فيه نارا، إذا كان الهدف فقط البحث عن السمت أو الشكل. وعلى أي حال نشكر للأخت المتداخلة أن فتحت هذا الموضوع وهو ليس منفصلا عن حقيقة مقومات الداعية. أود أن أقول شيئا، إذا الإسلام يستحث الدعاء أن يجرد النية وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، ما يكونش هدفهم البحث عن أضواء الإعلام، ما يكونش هدفهم البحث عن أن يتحدث الركبان باسمهم، ما يكونش هدفهم أنه الاستفتاءات بتقول ده رقم واحد ولا رقم عشرة. وللأسف لغة الاستفتاءات في بعض جوانب الصحافة وصلت إلى حد المفاضلة بين الصحابة. أرينا في بعض الصحف استفتاءات عن أفضل صحابي وأسوأ صحابي. نريد أن يرتفع الخطاب الدعوي والخطاب الإعلامي إلى مستوى التحدي الذي يواجه المسلمين الآن. نريد أن يرتفع الخطاب الدعوي والخطاب الإعلامي إلى مستوى التحدي الذي يواجه المسلمين الآن، لأن المسلمين يواجهون الآن تحديات شديدة الخطورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا لسه في مسألة إخلاص الداعية ولن نمل الحديث عن هذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الطبراني: إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق. خد بالك من الكلام، وعاوزين النهاردة مسلم يقظ لا تند عنه شاردة ولا واردة. إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله خالصا، هنرجع تاني لمسألة الإخلاص، فرقة يعبدون الله خالصا، وفرقة يعبدون الله رياء، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس. يعني ايه بقى يعبدون الله ليستأكلوا به الناس؟ بيدوروا على الاستثمارات والبزنس. فإذا جمعهم الله عز وجل يوم القيامة قال للذي كان يعبد الله ليستأكل به الناس: وعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ فيقول: وعزتك وجلالك أستأكل بها الناس. فيقول الله عز وجل: لم ينفعك اليوم ما جمعت، انطلقوا به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبد الله رياء، بيدور على السمعة: وعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ فيقول: وعزتك وجلالك أردت بها رياء الناس. فيقول الله عز وجل: لم يصعد إلي منه شيء، انطلقوا به إلى النار. ثم يقول للذي كان يعبد الله خالصا: وعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟ فيقول: وعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك، أردت به ذكرك ووجهك. فيقول الله عز وجل: صدق عبدي، انطلقوا به إلى الجنة. الحديث ده بيعرفنا بالشيء اللي احنا قلناه، الغربال الذي يمحص. ومعنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة حضرتك طيب فضيلة الشيخ،
وحضرتك بأتم الصحة.
أقول لحضرتك سائر الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى قايلين عليها بنعملها والحمد لله وبنقوم بيها من صلاة وصوم وعبادة ومعاملة ناس طيبة، حتى لو اللي قدامك ما بيتعاملش معاه كويس بنتعامل معاه برضو كويس لابتغاء مرضات الله.
نعم.
كيف نأمن مكر الله علينا في كل أمورنا في الحياة الدنيوية وفي كل معاملتنا للغير والعبادات؟ الله يكرمك استيني دي. حوة. وجزاكم الله عنا كل خير.
وإياك إن شاء الله. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت المتداخلة بتقول كيف نأمن مكر الله. إحنا الأصل كما ورد في الآثار الصحيحة أن نحسن الظن بالله، ومدام إحنا من البداية حررنا وأخلصنا النية يبقى لابد أن نثق أننا سنصل في النهاية إلى الطريق الذي يرضينا. ليه؟ ده من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. صحيح لا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يظل المؤمن في حال من التيقظ الإيماني أو في حال من الصحو الإيماني، أنا سميته في حلقة من الحلقات الصحو الإيماني، يظل القلب في حال من الصحو الإيماني، ده معنى ألا نأمن مكر الله. لكن في الوجه الآخر من العملة لابد أن نحسن الظن بالله، وعندما نقدم عملا صالحا ونخلص العمل لله عز وجل لابد أن نثق بأن الخواتيم ستكون على ما يرضينا، لابد أن نثق بأن الخواتيم ستكون على ما يرضينا. والأخت المتداخلة هنا قالت شيء جميل، حتى اللي بيعملونا وحش بنعملهم كويس. وأنا عاوز أقف عند هذه العبارة لأنها تناسب الدعاء وتناسب غير الدعاء. المسألة مش إن إحنا نبحث عن الانتقام الشخصي، مش أن نبحث عن الثأرات الشخصية. الأخت قالت كلمة جميلة جدا تغنينا عن كتب طويلة، اللي عملنا وحش ما نعملوش وحش. والإنسان في أي نزاع ينشب أحد نوعين، إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. وأنا بقول لك الكلام ده عشان تلحق نفسك وعشان ما تدهمناش الأوقات والأعمار. فإذا كان الإنسان ظالما لا بد أن يتحلل من المظالم، بيسميها العلماء أن تستصلح أخاك. واحد يقول لي طب إحنا سمعنا عن استصلاح الأراضي، لكن في حاجة اسمها استصلح أخويا؟ استصلاح الأخ يعني إرضاءه، أن تبدد مظلمته التي ظلمتها، ده اسمه استصلاح أخيك المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه: من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم. تلحق ترد له حقوقه من دلوقت. فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. النهاردة أنت قادر بكرة مش قادر، النهاردة أنت معاك بكرة مش معاك. فإذا كنت مدينا لإنسان لابد أن ترد له دينا. من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم. هيجي وقت مش هتقدر تتحلل من هذه المظالم. طب إذا كنت أنا مظلوم مش ظالم وجاء أخي يعتذر لي، ودي بتحصل كتير، يعتذر لي مرة فأقفل السكة في وشه، يعتذر لي مرة تانية فأقفل الباب في وشه. اوعى تفتكر ان ده سلوك يليق بالمسلم، اوعى تفتكر ان هذا الكبر والعجرفة والغرور يمكن ان تصل بك الى مسارات سوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الامام الطبراني: من تنصل اليه فلم يقبل. يعني ايه تنصل اليه؟ يعني جاء اخوه معتذرا طالب ان يتفتح صفحة جديدة، من تنصل اليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. نعوذ بالله من الخذلان. جالك يعتذر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وانت كل مرة تشيح بوجهك، يقرئك سلاما فتشيح بوجهك. اسمع بقى الحديث عشان تراجع حساباتك صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيد الحديث تتميما للفائدة: من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. لسه بنتكلم عن صفات ومقومات الدعاء، ولسه بنتكلم عن قضية الإخلاص، ولن نمل الكلام عن قضية الإخلاص. في مجال العلم يكون من ألزم الصفات المطلوبة في العالم والمتعلم معا صفة الإخلاص. وإحنا هو هنبدأ موسم الدراسة وينتظم الطلاب في مدارسهم وجامعاتهم بعد ساعات قليلة، بنطالب العالم والمتعلم بقضية واحدة: الإخلاص، الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في سننه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. تعرف عرف الجنة يعني إيه؟ يعني رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا، بيدور على المناصب والألقاب والشرات، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يبقى في ضوء الرؤية الكلية دي نحسب حساباتنا صح، ونشوف احنا أخلصنا النية ولا ما أخلصناش النية. هنقرب من الواقع المعاصر أكتر، ونقرب من ظاهرة الفضائيات أكتر، ونشوف نقيم تجربة المسلمين بما لها وما عليها. الآن قضية الفضائيات الدينية فرضت واقعا إعلاميا لم يكن موجودا. قضية الفضائيات الدينية فرضت واقعا إعلاميا لم يكن موجودا، بدليل أنها استثارت اهتمام المراقبين. كتب الصحفي الإسرائيلي إتمار عنبري، كتب في صحيفة معاريف مقالة حول ظاهرة الفضائيات الدينية في المنطقة العربية، وأشار إلى أنها نجحت في إيجاد وعي جديد بين الشعوب العربية والإسلامية لم يكن موجودا من قبل. إتمار عنبري في صحيفة معاريف يتنبه إلى خطورة ظاهرة الفضائيات الدينية، وأنها صنعت في المسلمين والعرب وعيا جديدا. أكثر من كده، كتب دودو بيركن الكاتب الإسرائيلي في موقع ساتلايت كوئل، وده موقع إسرائيلي معروف، كتب دودو بيركن يقول إن ظاهرة الفضائيات الدينية أصبحت شوكة في خاصرة الدولة العبرية. ظاهرة الفضائيات الدينية أصبحت شوكة في خاصرة الدولة العبرية. معنى كده أن ظاهرة الفضائيات الدينية بدأت تستلفت نظر المراقبين، وبدأت تصنع واقعا إعلاميا جديدا لم يكن موجودا. ده الجزء المليء من الكوب، ما هو أي كوب في الدنيا فيه جزء مليء وجزء فارغ. المتفائلون ينظرون إلى الجزء المليء، والمتشائمون ينظرون إلى الجزء الفارغ. إحنا دايما بنتبنى الخطاب التفاؤلي وننظر إلى النصف المليء ولا ننظر إلى النصف الفارغ، بس لابد أن ننظر أيضا إلى حقيقة صفوفنا، لابد أن ننظر إلى حقيقة جهودنا الإعلامية. إذا كانت ظاهرة الفضائيات الدينية قد صنعت هذا الواقع الإعلامي الجديد، فعلينا أن نغربل هذه الظاهرة وأن ننقيها من الأوشاب ومن العكار الذي يزحف إليها. إذن من ألزم ما يجب للدعاء ولغير الدعاء أن يحرروا النية لله عز وجل، وأن يخلصوا النية لله عز وجل. مع قاطرة الزمن التي تمضي بنا سريعا، نذكر مرة أخرى قبل أن نودعكم في هذا اللقاء الحميم الذي يجمعنا بكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما في مثل هذه اللقاءات الحميمة، نذكركم بالعشر الأواخر، ونذكركم بليلة القدر، ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرمها، أي حرم خير هذه الليلة، فقد حرم الخير كله. لا نريد أن نكون من المحرومين. إذا كان رمضان قد علمنا هذا الاستعلاء الاختياري، أن يظمأ الإنسان وبجواره بارد الماء، وأن يجوع الإنسان وبجواره طيب الغذاء، فينبغي أن نستصحب هذا الدرس بعد رمضان، وينبغي أن يكون ديدنا لنا دائما. أختم بمقولة عمر رضي الله عنه: يا معشر القراء، أي قراء القرآن، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. نريد أن نستبق الخيرات وألا نكون عيالا على الناس. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صومنا وقيامنا، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.